من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فالأربعون النووية نسبة إلى مؤلفها أو جامعها، وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين، سلسلة طويلة بدأت من قديم. وأول من علمته صنف في الأربعينيات هو الإمام عبد الله ابن المبارك شيخ الإمام أحمد، ومحمد بن أسلم الطوسي، والحسن بن سفيان شيخ ابن حبان. فهؤلاء أول من علمتهم صنفوا في الأربعينيات. وكان رائدهم في هذا حديث جاء عن جملة من الصحابة، منهم معاذ ابن جبل وأبو الدرداء وابن مسعود وابن عباس وأنس ابن مالك وغيرهم من الصحابة. ولكن هذا الحديث مع كثرة طرقه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه يتفاوت. يعني من حفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا، وفي لفظ دخل الجنة، وكل يدور حول هذا المدار. وهذا الحديث مع كثرة طرقه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومداره على كذابين ومتروكين وسيئ الحفظ. وابن عساكر حتى لما صنف في الأربعين البلدانية وقال هذا، قال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو نعيم الأصبهاني أيضا قال هذا، ولكن ابن عساكر قال جملة تستحق أن نقف عندها. قال ولكن مع ضعف هذه الأحاديث، إلا أن بعضها يقوي بعضا في باب الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال. طبعا هذا الكلام كلام لا يستقيم. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما رواه السخاوي أشهر تلاميذه في كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، أنه سأل شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري والحافظ الشهير، ما هي الشروط التي ينبغي العمل بها بالنسبة للحديث الضعيف؟ فذكر له ثلاثة شروط. الشرط الأول منها ينسف هذا الاعتماد على الحديث الضعيف. قال يشترط أولا ألا يكون الضعف شديدا، ثانيا ألا يعتقد ثبوته عند العمل به، ثالثا أن يندرج تحت أصل عام. سيبنا من الشرط الثاني والثالث، خلينا في الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا. يعني ألا يكون الضعف شديدا، يعني لا يستطيع أن يفعل هذا إلا محدث كبير ماهر عالم بطرق الحديث، وده لا يستطيع هذا إلا أهل الحديث فقط دون غيره. يعني لا يستطيع هذا لا الفقيه
ولا المفسر ولا اللغوي ولا أي حد، هي طائفة وحيدة فقط هي التي تعرف إذا كان الضعف خفيفا أم شديدا، وهم أهل الحديث وحدهم دون غيرهم. يبقى كده بالشرط الأولاني سيغلق الباب إلا على أهل الحديث وحدهم، لا ينفع تتكلم فيها لا فقيه حتى لو كان أصوليا بارعا جدا، ولا مفسر وإن كان عالما بكتاب الله عز وجل، تام المعرفة بكتاب الله عز وجل، لكن ليس عنده علم بقانون المرويات. قانون المرويات ده لا يحسنه إلا المحدثون فقط. والضعف عندنا بتاع الرواة ضعف شديد وضعف خفيف. الضعف الشديد اللي هو لا يصبح أن يروي شيئا، أن يكون الضعف العدالة. أنا مش عايز أقلب المحاضرة بحث أصولي، لكن أنا بنبه أنه من الآفات التي جعلت الأحاديث ضعيفة تنتشر في الأمة هذا القول، أنه يجوز أن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. وهذا الكلام لا يستقيم، لأن فضائل الأعمال ما هي حكم شرعي. فضائل الأعمال الحكم الشرعي فيها الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي، لا يصح أن يحتج فيه إنسان إلا بالحديث الثابت الصحيح. والأحاديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال إن الأحاديث قديما كانت قسمين، قسم صحيح وقسم ضعيف، والضعيف ينقسم إلى قسمين، ضعيف خفيف وضعيف شديد الضعف. قال الكلام ده كان قديما أيام الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعمر بن علي الفلاس والطائفة الكبيرة دي. فلما جاء الترمذي صاحب السنن فقسم الضعيف إلى قسمين، الضعف الخفيف سماه حسن، والضعف الشديد قال عليه ضعيف. يبقى الأحاديث صارت بعد الإمام الترمذي ثلاث أقسام، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح يحتج به، والحسن يحتج به أيضا لأن ضعفه خفيف، أما الضعيف على رأي الترمذي فلا يحتج به على رأي الأئمة كله. فإحنا في هذا المجلس سنؤسس الكلام على الأحاديث الصحيحة والحسنة على رأي الإمام الترمذي رحمة الله عليه. إنما الضعيف الذي لا يجوز الاحتجاج به، وبكل أسف فشت هذه الأحاديث في الأمة فيقولها كل الناس، حتى الخطباء على المنابر يقولونها، والمدرسون في الدروس يقولونها ولا تثبت. يعني مثلا من ضمن الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة. أنا عارف إن كتير جدا بيقولوا هذا الحديث، وهذا حديث منكر. سر نكارته حديث صحيح أن رجلا كان يصلي ويسرق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوم. فين بأن لا صلاة له، وفي اللفظ الآخر لم يزد من الله إلا بعدا، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. هذا منكر لا يصح. المؤمن كيس فاطر، هذا مكذوب باطل. إياكم وخضراء الدمن، قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا مكذوب. رواه الواقدي. قال الإمام النسائي ركن من أركان الكذب الذي روى هذا الحديث. ولو فضلت أقول لكم الحديث ضعيفة تلاقوا كتير جدا جدا، الخطباء يقولونها على المنابر. إيه اللي دخل الأحاديث ضعيفة بهذا الكم الهائل جماعة من الفسقة كمثل عبد الكريم بن أبي العوجاء، كان الناس يقومون الليل، أما هو فكان يقوم الليل ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ده لوحده وضع في الأمة 12,000 حديث، ابن أبي العوجاء ده 12,000 حديث، العالم يوم يصلوا لله وهو قاعد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لواحد منهم: لماذا تفعل هذا؟ قال: نحن لا نكذب على النبي، نحن نكذب له، نحن نكذب للنبي ولا نكذب على النبي. يعني يكذب على النبي، يكذب للنبي كما قال نوح بن أبي مريم الذي وضع كل الأحاديث في فضائل سور القرآن، اللي عنده تفسير النسفي أو تفسير السعود أو تفسير الخازن أو تفسير الكشاف الزمخشري أو الفخر الرازي، ودي تفسير مشهورة جدا وكله بيعتمد عليه، تلاقي بعد كل سورة حديث في فضائل السور. مثلا سورة المعون حديث في فضل سورة المعون: من قرأ سورة المعون غفر الله له إن كان للدين مؤديه. فضائل سورة الواقع: من قرأ الواقع أمن من الفقر. هذا مكذوب. كل الأحاديث التي وردت في فضائل السور مكذوبة، إلا نزل يسير من الأحاديث، زي مثلا فضائل سورة البقرة وآل عمران وفضائل آية الكرسي وفضائل قل هو الله أحد وفضائل سورة الكافرون، مثلا سورة الله قل هو الله أحد تعني سورة القرآن والكافرون ربع القرآن، وسورة الملك مثلا أمن الفتان، من قرأ سورة الملك أمن الفتان. ودي فقط أنا يعني لما صنفت كتابا في فضائل سور فيما صح من فضائل سور القرآن اسمه تنبيه الوسنان إلى ما صح من فضائل سور القرآن، لم أستطع أن أتجاوز 20 حديثا من الأحاديث الثابتة في فضائل القرآن. نوح بن أبي مريم قيل له: لما تكذب على النبي؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وما غزي ابن إسحاق على القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة لله. تخلى ما يبلغ به الغفلة أن يعتبر الكذب على النبي حسبة لله عز وجل.